هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. ويسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
ويمكنكم أن تكتبوا إلينا أيها الإخوة والأخوات على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي قوم المقدسة، صندوق بريد 666، وعنوان موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.irib.ir.
ثم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات، أمامنا سؤالان من الأخ عابدي. السؤال الأول يدور حول المعاملات المصرفية والخمس، والثاني يدور حول عصمة الأنبياء، والجواب بعد الفاصل، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مجددا في هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب، ومرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
يقول الأخ في سؤاله الأول: أودعت مبلغا في إحدى المؤسسات المصرفية، وقد تعهدت هذه المؤسسة بأن تسهل لي السفر إلى مشهد المقدسة لمدة 6 أيام، فتتولى تهيئة بطاقات السفر بالقطار وكذلك محل الإقامة ودفع كل هذه الأجور بالإضافة إلى الطعام، مقابل بقاء هذا المبلغ لديها من دون أن أسحب منه شيئا. فهل تجوز هذه المعاملة أولا؟ وثانيا، إذا كان هذا المبلغ غير مخمس، فهل يتعلق به الخمس أو لا؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة أن المؤسسات المصرفية، أو ما تسمى الآن في عالمنا في جملة من بلداننا بمؤسسات القرض الحسن إن صح التعبير، هذه المؤسسات الإيداع فيها لا يعني الوديعة بالمعنى الفقهي، لأن الوديعة بالمعنى الفقهي نفس العين المستودعة تحفظ وترجع للمستودع. أما ما يسمى بالوديعة الآن في هذه المؤسسات فهو قرض وليس وديعة، باعتبار أن المؤسسة التي أودع فيها هذا المبلغ من المال هي تتصرف ضمن مشاريعها بهذا المبلغ من المال. ما دام استيداع مع إجازة التصرف، وبالمناسبة هذه المؤسسات تتصرف فورا، يمكن أنا أطلع من البنك يجي واحد يريد يسحب فلوسه يعطوه نفس الفلوس اللي أنا خليتها، فهذا في الحقيقة حقيقته قرض وليس وديعة، وإن سمي إيداعا بحسب مصطلحات البنوك. ما دام قرضا لدينا قاعدة شرعية، نحن كل قرض جر نفعا فهو حرام. طبعا المقصود جر نفعا لا نفع بدون شرط، جر نفعا مشترطا، يعني أنا أودعت واشترطت عليهم مثلا هذا الذي شرح السفر إلى مشهد وتحمل الأجور وإلى ما هنالك، وهم شرطوا لي ذلك بحيث صاروا ملزمين حين إيداعي لديهم أن يفعلوا هذا الشيء، مقابل أن أنا ألتزم أنه إلى مدة سنة يبقى هذا المبلغ أو إلى مدة 5 سنوات مودع عندهم، هذا صار قرضا اشترط فيه النفع، جر نفعا
وهذا هو الربا في الحقيقة. البعض يتصور أن الربا هو مجرد أنك تخلي ألف يعطوك ألف ومئة في آخر المطاف. لا، أستفر إلى مشهد أيضا مصارف مالية، السكنة هناك مصارف مالية كما يوضح الأخ أيضا في سؤاله، هم يستأجرون وهم في المقابل أنا أودع المبلغ، يعني أقرض المبلغ بعبارة أصح لهم لمدة سنة أو لمدة 5 سنوات، فهذا قرض جرى نفعا مشترطا عند الإيداع، فهو هو الربا بعينه، لا أقول هو يشبه الربا، هو الربا بعينه. نعم، بعض المؤسسات المالية لا نشترط عليها ذلك، وهي لا تشترط لنا ذلك، لكن هي تحفيزا مثلا في أثناء الإيداع تختار والله أحسن واحد معاملة من ذول اللي أودعوا اختيارها بدون أي شرط، وتبعث زيارة إلى العمرة أو إلى الحاج أو إلى زيارة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أو إلى أي مكان. فهذا في الحقيقة ليس ربا، لأن الربا هو جر النفع المشترط حين عقد القرض، أما لو جر نفعا اختياريا ها لا مانع منه. وأساسا المقترض في الشريعة المقدسة يستحب له أن يسدد القرض ويستحب له أن يعطي الزيادة حين التسديد، فليس كل انتفاع انتفعت به إذا أقرضتك يعد ربا، بل خصوص الانتفاع الذي أنتفع به منك وكان مشترطا ضمن عقد الإقراض. هذا أظنه صار واضح. مورد سؤال الأخ ظاهر في أنه أنا أشترط عليهم وهم يشترطون علي، يوجد تعاقد، يوجد توافق من بداية الأمر أني أقرضهم المبلغ لمدة سنة أو أكثر، في المقابل هم يرجعون لي المبلغ بعينه مثلا بعد السنة، ولكن في الأثناء يأخذونني هذه الزيارة وإلى آخره. هذا هو الربا.
نعم.
الذي لا يجوز. في مقابله أخي يمكن ذكر الفقهاء طرق للتخلص من هذه المعاملة. ها؟
نعم.
من هذه الطرق مثلا أني أنا ابتداء
ينوي
أعقد معهم عقدا على أن يأخذوني في الفترة الفلانية مثلا إلى مشهد ها في مقابل المبلغ الفلاني مثلا كذا وكذا وكذا، ويشترطون في ضمني العقد أن أودع لديهم كمؤسسة مصرفية المبلغ. النتيجة قد تكون نفس النتيجة في مآل الأمر، ولكن هذا عقد أجرة تضمن شرط اقتراض، لا قرض تضمن شرط انتفاع، يعني نعم. ليس العكس. هذه ما يقال لها طرق تخريج هذه العقود من أن تكون عمليات ربوية إلى غيرها. معظم أو مشهور الفقهاء يجيزون هذه العمليات، بعض الفقهاء طبعا لا يقبلون بها، وأبرز الذين لا يقبلون بها هو الإمام الراحل السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، الذي كان يقول هذه كلها أشبه باللوفات، يعني احتيالات على الربا، وهي لا تغير من حقيقة وواقع المسألة شيء.
طيب هنا سمحت الشيخ، في هذه الحالة هذا المال هذا المبلغ يتعلق به الخمس أو لا؟ الجواب بعد الفاصل لو سمحتم. فاصل ونعود إليكم مجددا، فتابعونا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. طيب سمحت الشيخ، تفضلتم بأن المال طبقا للسؤال يعني المودع بهذه الطريقة في تلك المؤسسة المصرفية يعتبر ربا كما أوضحتم. الآن السائل يقول فهل يتعلق به الخمس أو لا، أو أنه يعد من مؤونة العائلة؟ وإذا كان الخمس يتعلق به وذهبت أنا إلى مشهد بهذه الطريقة فهل زيارتي صحيح أو لا، وكذلك صلاتي؟ تفضل.
يعني في الحقيقة يا أخي ما أدري، هو السائل سأل عن المال الإضافي أو سأل عن نفس المال الذي أودعه في المؤسسة التجارية؟
هو يعني سأل إذا كان هذا المبلغ غير مخمس بغض
يعني
النظر،
يعني المبلغ الذي أودعه.
الذي أودعه، نعم.
جيد. المبلغ الذي أودعه إذا كان مما يتعلق فيه الخمس، يعني مو إرث مثلا ولا مهر الزوجة ولا إلى ما هنالك، كان مالا اكتسبه من أموال سابقة من تجارة من إجارة من أي شيء، فهذا يخضع لقانون الخمس، يعني ما بين ربحه إلى سنة إلى أن يأتي رأس السنة الخمسية يجب عليه أن يخمسه. إيداعه في هذه الشركة المالية بهذه الطريقة هو في الحقيقة كما يقول الفقهاء كأنه إتلاف للمال. إتلاف مو إتلاف يعني حرق للمال، إتلاف حقيقي لأن هذا المال ذهب بعد، ها؟ أو إتلاف حكمي، يقول هذا المال كما يعبر الفقهاء. شو يعني إتلاف حكمي؟ يعني العين موجودة لكن انتقلت إلى شخص لا ندري من هو وأين هو، لأن الأموال تختلط في هذه المؤسسات المالية، ما يميزون أموال زيد عن أموال عمر عن أموال بكر إلى ما هنالك. على هذا الأساس هذه الأموال ذهبت، ولكن في المقابل المؤسسة المالية تضمن لك ما يقابل هذا المال. بعبارة أوضح أريد أن أقول بأن الشريعة المقدسة جوزت لك أن تصرف في مؤونتك من أرباح السنة. هذا الإيداع بهذه الطريقة شيء خارج عن المؤونة.
طيب إذا كان قبل حلول السنة الخمسية،
هو هذا،
هل يستطيع التصرف بهذه الطريقة؟
هذا مشكلة، هذا مشكلة إلا على سبيل الضمان. وإذا كان لديه أموال أخرى يضمن من خلالها، نعم. وإن كان سمحت سيد السيستاني حفظه الله لديه فتوى صريحة في هذا المجال أن الإيداع في البنوك بحكم الإتلاف فلا يجوز، لأنك أنت إلا بعد التخميس طبعا، وتستطيع أن تخمس قبل مجيء السنة، أنت مو ملزم بأن تؤخر إلى آخر السنة حتى تخمس. يستطيع الإنسان أول ما يربح أنه يخمس. ليش؟ لأن التأخير إرفاق بالإنسان لأجل مؤونة السنة. فإذا إنسان يريد يودع بالبنوك بهالطريقة بمعزل عن الإشكال الشرعي من جهة الربا، إن شاء الله ماكو ربا افترضوا، من جهة أن هذا المال أنت يجب عليك تخميسه، مباح لك أن تصرف منه في مؤونتك فقط، في شيء آخر لا. أنت الآن في إيداعه في البنك أنك تتلفه. فيقول السيد السيستاني حفظه الله بأن هذا بحكم الإتلاف، وعلى هذا الأساس فيشكل شرعا أصل الإيداع في البنوك بهذه الطريقة قبل التخميس.
نعم، المدة المجازة للتأخير في دفع الخمس كم تكون مثلا؟
يعني في حالتان، الحالة الأولى أن يكون للإنسان سنة مجموعية،
نعم،
والسنة المجموعية هو يوم محدد من السنة، كل أرباحي في أثناء السنة يخمسها في هذا اليوم، ولو ربح قبل أسبوعين ولو ربح قبل خمسة أيام.
هذا صحيح،
هذه السنة المجموعية.
نعم.
الأسلوب الثاني أنه يخلي لكل ربح السنة، يعني أنا عندي جدول أسجل في كل شهر افترضوا ما الذي ربحته، فأجعل لكل ربح أو لكل أرباح شهر رأس السنة. رأس السنة يعني سنة من حين حصول هذا الربح.
نعم. نحن نتحدث عن
هذه
السنة المجموعية الآن،
هذه مشكلة.
يريد يعني حلت السنة الخمسية، فلنفرض مثلا أول شهر رمضان، وجاء أول شهر رمضان
المشهور،
يعني كم يستطيع أن يتأخر في الدفع؟
المشهور والمعروف عند الفقهاء قاطبة،
نعم،
من حيث الفتوى هو أنه يجب عليه بمجرد حلول رأس السنة أن يخمس.
طيب.
ولا يجوز له التأجيل إلا تأجيل عرفي، يعني ساعات افترضوا أو أيام قلائل، بحيث يكون التأخير لا يعد إهمالا عرفا، أو أيام ربما إذا كان يعيش في بلد غربي مثلا ولا يستطيع أن يدفع هناك، لا يوجد وكيل مرجع افترضوا ولا نعم. ولا ولا، المهم أن لا يعد إهمالا. وهذا يختلف باختلاف البلدان، يعني اللي يعيش مثلا في قم المقدسة أو النجف الأشرف يمكن إذا يأخر يوم يعد إهمال لأنه في معرض أن يصل إلى المرجع أو وكلاء المرجع، بينما الذي يعيش في بلد أوروبي افترضوا في الصين لا يحضره لا وكيل مرجع ولا مرجع ولا ولا، قد أشهر لا يعد إهمال. لكن من بين الفقهاء وجدت الإمام الخامنئي حفظه الله يقول بجواز التأخير مدة شهرين ثلاثة، ها؟ وهذه فتوى انفرد بها سماحته فيما أعلم من بين المراجع العظام، لكن على كل حال مقلدو سماحة السيد يستطيعون أن يستفيدوا من هذه الفرصة فيما يرتبط بفتوى. طبعا هذا وين تظهر ثمرته؟ تظهر ثمرته فيما لو حصلت له مؤونة هامة في أثناء الشهرين أو الثلاثة،
نعم،
فإنه يكون معفا من الخمس بحسب فتوى.
الآن في سؤالنا الأصلي، إذا كان الخمس يتعلق بهذه الأموال المودعة الآن،
نعم،
ولم يدفع المكلف وذهب إلى هذه الزيارة إلى مشهد،
نعم،
زيارته وصلاته كما يقول صحيحة أو لا؟
إذا كان ما ملتفت لها الحيثيات الشرعية هو، فمن الأساس لا مشكلة عليه إن شاء الله إذا ما ملتفت. أما إذا ملتفت لهذه الحيثيات الشرعية فيشكل الذهاب إلى مشهد لا من جهة الخمس يا أخي، يشكل من جهة أن الصورة التي فرضها يكون أصل ذهابه وكذا بأموال الربوية.
نعم.
أما صلاته فالعبرة بالصلاة
الملابس،
شرائط الصلاة، ملابسه، مكان الصلاة، المتوضأ الذي يتوضأ فيه هو في مشهد ما اشترى ماي والله من توضأ عند الإمام الرضا أو صلى في المكان أو لبس لباسه أو هذه ما إلها علاقة بغصب شيء، وعلى هذا الأساس تكون صلاته إن شاء الله عادة صحيحة لا مشكلة فيه.
شكرا لكم سماحة الشيخ، ويبقى السؤال الآخر حول عظمة الأنبياء ونرجئه للحلقة القادمة إن شاء الله نظرا لضيق الوقت. نشكركم أعزائنا المستمعين، كما نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله من برنامج بين السائل والمجيب، والسلام عليكم.